قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
نحمدك ونشكرك لأنك الإله الحي العظيم. أشكرك بابا من أجل روعتك، أشكرك من أجل حبك، شكرا من أجل كلمتك الحية. أنت عالي فوق الكل، تعظيم ليس لعظمتك استقصاء. الأرض وكل ما فيها، المسكونة والساكنين فيها، ملكك. أنت خالق السماء والأرض والكون. شكرا، شكرا لأجل حبك وسكنك في داخلنا. شكرا أن أجسادنا صارت هيكلك. شكرا لأجل نجاتك لشعبك في هذه الأيام. مبارك اسمك، نحبك ونحيا لك. هللويا. الروح والعروس يقولان تعال. هللويا. نحبك، نحبك بلا اهتمامات أخرى، نحبك بلا أي حواجز. نعتني بكلمتك في داخلنا. شكرا يا بابا، مستحق كل سجود، كل تقدير، كل انبهار والتفات. شكرا لكلمتك بتلمس قلوبنا وتغيرنا إلى الصورة اللي أنت عايزها، تنفتح قلوبنا أكتر لاستقبال الكلمة. أشكرك بابا من أجل أذن وقلوب مفتوحة في اسم يسوع. أمين. تفضل. هكمل معاكم ودي تعتبر آخر مرة في السلسلة. هكلم معاكم عن رب قريب اللي بدأناها من فترة. هنتكلم على الاستعداد. افتح معايا لوقا 21. لوقا 21 وعدد 34. فاحترزوا لأنفسكم. مرة فات كلمت جاي معناها شد نفسك، اسحب نفسك. احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. لو هنيجي نبص على يوم الدينونة، لا يحتاج إلى تأهيل أن شخص يقف قدام ابن الإنسان. كل العالم هيقف قدام كل ابن الإنسان. معنى كده لما يقول تحسبوا مؤهلين، دي حالة الإنسان بيخلي نفسه عليها. يبقى إذن مش بتكلم عن أي قضاء هيحصل على الأرض في الحتة دي، بتكلم للناس دولة اللي واقفين قدامه، اللي هم التلاميذ وما يمثلوه من الكنيسة. فبيقول لهم كونوا في حالة الاستعداد عشان تحسبوا مؤهلين وتنقذوا. معنى كده حالة التأهيل دي لا تنطبق على يوم الدينونة اللي في الآخر خالص، ولا تنطبق على الخراف والجداء اللي هي تحصل في آخر 7 سنين الضيقة. معنى كده ده بيتكلم عن تميز، بيتكلم عن تأهيل. معنى كده انه بيتكلم عن الكنيسة أو الأشخاص اللي هتطف وتنقذ من الضيق، لأنه بيتكلم عن التأهيل، أن تحسبوا مؤهلين للنجاة وتقفوا قدام ابن الإنسان. وده بيتكلم عن 7 سنين ضيقة تحت، لكن فوق إحنا مؤهلين أن نقف قدام ابن الإنسان. شكرا. هنا بيتكلم عن الكنيسة، كان رب يسوع بيتكلم للأطراف اللي هي لسه هيبتدي ملكوت الله يفتتح لما يحصل القيامة حرفيا. فهنا بيتكلم باعتبار ما سيكون، فبيتكلم إلى اليهود، لا يكون هربكم في السبت، معنى كده لأني لو قتلت الشخص اليهودي ما هيتحركش في يوم السبت أبدا. فبالتالي بيتكلم على لشعب الكنيسة أو من خلال التلاميذ إلى الكنيسة، الناس اللي هتؤهل للوقوف قدام ابن الإنسان وتنقذ. إذا كان في تأهيل مش هيحصل للخطاة، الخطاة كده كده هيقف قدام ابن الإنسان. فبالتالي هنا مش بتكلم عن الوقوف بتاع الدينونة اللي هيحصل بتاع الخراف والجدائر، هو في آخر 7 سنين الضيقة. أتكلم عن إزاي شخص يكون معد ويسهر، وده اللي بديته من المرة اللي فاتت. خليني أكمل معاك في شواهد كتابية هامة جدا تختص بموضوع الاستعداد. في مثل مشهور بيقول العيار اللي ما يصبش يدبش. أوكي، الكتاب بيقول العيار اللي ما يصبش يبوظ، ما ينفعش خلي الشخص يتأثر بدرجة. الكتاب بيقول لو ما استقبلتش كلمة الله بتتقلب معاك بالضد. خلينا نشوف مع بعض المبدأ دوا في تسالونيكي الثانية 2. وعدد 1: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه. نتكلم هنا عن مجيء رب لشعبه كنيسة. ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتعوا لا بروح ولا بكلم ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر، أي الضيقة. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما. من أحد المرات شرحت لفظ يوم المسيح، فبالتالي لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعمل إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. إذن كان في وعظات سابقة، ما إلا دي رسالة زي فيها تزييل أو تأكيد لبعض الحاجات. والآن تعلمون ما يحدث حتى يستعلن في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي رب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. فيحصل إيه؟ الخدعة هتحصل وناس هتقبل الخدعة. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولأجل هذا عدم القبول لمحبة الحق، الحق الكتاب يتحب ويدرس، ولو الشخص ما حطش قلبه بالطريقة دي بيتحول الموضوع معاه إلى خداع. وقلب للحقائق سواء في الكلمة في تفسيرها أو في حياته العامة، يبتدي يرى الأمور بمعايير غلط خالص، يبتدي يحسب الحسابات بصورة غلط خالص. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال، نتيجة أنهم هم رفضوا حب الحق حتى يصدقوا الكذب. ما هو الكذب اللي سيصدق؟ دخل نرجع ونشوف ما يفكر فيه اليهود في المرحلة الحالية. من هو المسيا في نظرهم؟ لما بيجي يقولوا دانيال 9 انه هيجي وهيتبني الهيكل، بيفكروا ازاي؟ بيفكروا انه هو الشخص اللي هيجي يبني الهيكل، وبعد كده هو نفسه هيترفض من الشعب، وبعد كده هو نفسه هيقضي على ضد المسيح. لا يعلموا ان المسافه ما بين الايات زي ما شرحت قبل كده 2000 سنه، احنا بس اللي شايفين ده. فهم في نظرهم الشخص اللي هيجي يقول لهم انا هبني الهيكل هو ده الشخص المسيح، فهيخدعوا لانهم رفضوا الحقيقه اللي كانت متاحه فتره 2000 سنه. فلو جيت سالت اي حد النهارده ايه مواصفات المسيح منهم، يعني هيقول لك شخص هيجي هيكون قادر على الامم، وفعلا الوحش هيكون له قدره. هم بيوصفوا ضد المسيح ولا يعلم انه ده هو مش المسيح، ده ضد المسيح. هيجي وهيبني لنا الهيكل، ومجموعه من الشعب هترفضه ومش فاهمين ازاي هتحصل، وبعد كده هينتصر على ضد المسيح، ولا يعلموا ان اللي جاي هو نفسه ضد المسيح. ده بالنسبه للامر ده. لكن عايز اقف عند حته الخدعه اللي هتحصل للناس نتيجه رفض محبه الحقيقه. تعال نعيد تاني قرايه الشاهد ده، الكلام ده هام جدا. كل وعظه بتسمعها، كل كلمه بتسمعها من شخص مقرب اليك او شخص بدا يكلمك بالكلمه حتى لو ما تعرفهوش وبترفضها، بتحط نفسك جوه الخدعه بنفسك. فكلمه سيرسل لهم الله، بعض الناس بتمسك فيها يقول لك اهو الله بيرسل حاجات سلبيه. افتكر ان قبلها على طول بيقول لم يقبلوا محبه. فاذا العيار اللي ما بيصبش بيجعل الشخص ينحس، يخلي الشخص يصل لمرحله عدم القبول. مفيش حاجه اسمها الكلمه هتجيب معاه اهو، لا، الشخص لو رفض الكلمه بتقلب بالعكس معاه. عشان كده احرص على قلبك. في ناس في مرحله خداع وهم مش دريانين، في ناس في مرحله اهمال للكلمه فبيدخلوا في الخداع برجليهم. فبيقول في العدد 10 وبكل خديعه الاثم في الهالكين لانهم لم يقبلوا محبه الحق. بيدي السبب حتى يخلصوا. طيب خلينا نشوف مع بعض كماله الشواهد اللي تختص بالموضوع بتاع الاستعداد. افتح معايا رومية 13، هنلف على وعظات الخدام في الوقت اللي كتبوا الوحي لينا. في رومية 13 وعدد 11، هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمل. هل كان التلاميذ مش دريانين بأن الرب لسه باقي له 2000 سنة؟ كانوا عارفين. بتيجي ترجع لكمية تفسيرات وتشوف الأبائيات قالوا إيه، لكن كانوا دايما حريصين لإشعال التركيز على مجيء الرب. فكل يوم هو عد تنازلي، فبيقول خلاص أنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاص الآن أقرب مما كان حين أمن. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لفظ أسلحة جاي بالجمع في العربي، مش دقيقة، سلاح النور. لأن يعني في كل العهد الجديد يطلق عليه سلاح، هو في قطع، لكن هتلاقيها في ترجمات عربي جايه بالمفرد، لاني لو صارت جمع يبقى اذا في حاجه ثانيه غير افسس 6 سلاح الله الكامل. لكن قد تناهى الليل وتقرب النهار، فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور، لنسلك بلياقه كما في النهار. اذا بيتحرك في موضوع انه الشخص يكون بيتحرك بما يليق حسب النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. يوجد ناس عندهم الحالة دي بسهولة جدا، بيستفز سريعا. دي الأعراض اللي بيقول عليها بطل الحاجات دي، قول لأ على الحاجات دي، اخلعها، لا تلبس ثوب مش بتاعك، لا تكن من الأشخاص اللي هم تبع الظلمة، أسلك كما يليق حسب النهار. احنا بنتكلم عن اللياقة، مش لياقة اللعب قد ما هي لياقة أي ما يليق بالصورة اللي هي المفترض ان الشخص يسلك بها طبقا للنهار. ايه السيستم النهار؟ هو سيستم النور، سيستم المملكة. لما بيجي يتكلم عن سلاح النور معنى كده انه بيتكلم عن حرب، ضمنيا بيتكلم عن حرب، حرب فكرية، حرب سحب افكار، حرب خداع. وده اللي بيحصل في الايام الاخيرة، وتلاقيها حاجات تبدو بريئة في الاول وبتسحب الشخص في حتت وينشغل بيها. شكرا بيسوع حذر من الحتة دي. بل البسوا رب يسوع، اذا السلاح هو رب يسوع شخصي. البسوا رب يسوع المسيح، اي امشي بالطبيعة الالهية اللي صرت فيها، ولا تصنعوا تموين. كلمة تدبير ما تيجي ترجع لها تفكيكها في اليوناني جاء معناها انك انت بتمون شيء، providing، بتدي provision، بتمنح شيء عبر التفكير في الأمور. هي كلمة مشتقة من كلمة تفكير، وأن الشخص بيركز فيها، عشان كده اللفظ في اليوناني يحتوي على التفكير، برونويا، يعني معناها شخص يفكر في الشيء فيروح لي، شخص بيفكر في الشيء فيمون نفسه، بيتشحن تجاه الشيء ده. وكل ما انت بتفكر في الحاجات العالمية بتتشحن في الحاجات دي. الكتاب بيتكلم اني لم نأخذ روح العالم. افتح معايا كونس أولى 2، ارجع لسلسلة الملء الروحي. لم نأخذ روح العالم، عدد 12، نحن لم نأخذ روح العالم. ايه هو روح العالم؟ هو طريق التفكير العالم، أن تمتلئ بالعالم، أن تمتلئ بما يختص بالموضة، تمتلئ بما يقول الناس، بأخبار الحرب، بالحاجات دي كلها. طول ما أنت عملت تقرأ 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 تحت المسمى عشان أستعد، استعدادك من الكلمة أن تلبس سلاح النور، وليس أن تعرف الأخبار بتفاصيلها. قد تعرف خطوط عريضة، لكن أنت مش بصدد أن تعرف أكتر عن العالم. يوجد روح للعالم، لم نأخذ روح العالم بل روح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة. إذن أي روح أنت بتخضع عليه بتشرب منه بتاخد نتيجة الروح دي، بيسحبك للحتة اللي هو فيها. روح العالم بيسحبك للعالم، الروح القدس بيسحبك لما يختص بالله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلم الروح القدس، قارنين الروحيات أو متكلمين عن الأمور الروحية بلغات روحية حسب الترجمات. افتح معايا تسالونيكي الأولى 5، الكتاب يوضح لنا صفات إزاي الشخص يستعد إزاي يكون حساس روحيا، يكون بيسير حسب اللياقة الصح. فبيتكلم، خلينا نقرأ من أصح 4، ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، الناس اللي انتقلوا، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك راقدون بيسوع سيحضرهم أيضا الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء رب لا نسبق راقدين. الناس اللي عايشة على الأرض في اللقطة دي في اللحظة دي مش هيسبقوا. التسلسل هيكون كالآتي، لأن رب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا. وأطلق عليه البوق الأخير في كورنثوس الأولى 15، وتكلمت قبل كده عن الأعياد أن البوق الأول هو، تفتكروا؟ أوكي، البوق الأول هو مسمى تاني لعيد 50، البوق الأخير مسمى تاني لعيد الأبواق، البوق العظيم اللي ذكر في متى 24 عن انه هيجمع المختارين هم شعب اسرائيل في الوقت دوا. في متى 24 يتكلم البوق العظيم دوا مسمى تاني ليوم الكفار او عيد الكفار. فبالتالي الكلمات دي لها معاني عندهم. فبتكلم ان البوق دوا بوق الله يختلف عن الابواق اللي في الضيقه اللي هي 7 ابواق. دي الفاظ، دي تعبيرات تختص بالشعب. والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة رب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. كذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. وأما الأزمنة، أصح 5:1، وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. لأنه حينما يقولون هم، مش إحنا، بيفرق ما بين نوعين من الناس، سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض الحبلة فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من الليل ولا ظلمة. كل مرة بيتكلم عن الأخرويات وعن استعدادنا في الأخرويات بيتكلم نور وظلمة، نور وظلمة. أي حد مش بيطلع بره الفريقين دول، أي حد، يوجد أشخاص ماشية في الظلمة ومش عارفة، مش معنى أن الابتسامة تعلو وجه الشخص يبقى هو شخص ماشي في النور، مش عشان وشه باين عليه بريء يبقى هو ماشي في النور. قد يكون مخدوع، قد يكون ماشي في ظلام، عدم استعداد، عدم معرفة. الظلام يشمل كذا حاجة. فلا ننام إذن كالباقين، بل نسهر ونصحى، لأن الذين ينامون في بالليل ينامون، والذين يسكرون في بالليل يسكرون. وأما نحن الذين من النهار فلنصحى لابسين درع الإيمان. قطعة السلاح دي من سنين اتكلمت عنها، المفروض يقول درع البر وترس الإيمان حسب أفسس 6. راح هنا استخدم الدرع دوه أنه يسمى بالإيمان والمحبة، لأن في الأيام الأخيرة هيحصل كمية إلامة وتشكيك في نفسك، فطول الوقت أنت محتاج تمشي بالإيمان تجاه أن جواك الطبيعة الإلهية، لأن الزمن دوه هيحصل فيه تشكيك. فالدرع دوه كان في مرحلة معينة بر، ان انا ما كنش بلوم نفسي وبفهم موضوع البر، فذكر عن نفس قطعه السلاح دي ان هي بر، موضوع البر، افهم العقيده بتاعه البر فتحمي قلبي، تحمي إلامه. وقلت قبل كده ان هي برضو تحتوي على اخراج البر، اخراج الطبيعه الصح، فعل الصح. لكن جه المره دي قال الدرع دوه، المره دي هنستخدمه كايمان ومحبه. معنى كده حسب الكلام اللي بيقوله الوحي لينا ان الايام الاخيره يوجد تهديد فيما يختص بموضوع الايمان، يوجد تهديد فيما يختص بموضوع المحبه، يوجد حاله من الفتور اللي هتحاول تقع على الناس، حاله من اضعاف واهباط الشخص في نفسه في اتجاه الله والتشكيك في صلاح الله. وكل ده والهجمات دي جوه السطور متقاله، وكانك لما تيجي تقول لحد فلان حط مصيدة فرين هنا، أكيد يبقى فيه فرين، أو مش هتلاقي أي حراسة في الشارع غير إذا كان مكان مهم. فضمنيا لما الكتاب يتكلم عن حاجة هو بيشمل حاجة جواه. وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. معنى كده حسب النص دوه إحنا لسنا للغضب لكن لاقتناء الخلاص، الإنقاذ. نخلي بالك في عدد 3 بيقول فلا ينجون، أما إحنا لينا وضع مختلف يوضح أن في شريحتين. المسألة دي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا، لذلك عزوا بعضكم بعضا وابن أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. من ضمن الحاجات الهامة جدا في استعداد بطرس، استعداد الكنيسة، بطرس الثانية 3:14، من البداية خالص هو بيتكلم، نقراها من الأول. هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيها أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي، لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصياتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص. عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر أيام قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم، ماشيين حسب اللي الجسد بيقوله، مفيش ما يمنع دوا، قائلين أين هو موعد مجيئه؟ الكلام دوا بنسمعه من زمان، لأنهم من حين رقد الأباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، الدنيا زي ما هي، ما شفناش أي تغيير، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار. القضاء قبل كده كان بالمية، القضاء اللي جاي بالنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن ليه بدأ يجيب الآخر؟ لأن في ناس مستهزئها تهلك، فهو بيجيب نهايات الناس دي. لكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا ده سبب أن رب ما جاش ليه دلوقتي، فبيشرح الألف سنة اللي شرحتها قبل كده. أنا يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد مقتبسا من أخنوخ. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ. يوجد ناس، شريحة من الناس تحب تحكي عن التباطؤ، وتلاقيهم دايما يخدروا أنفسهم، وده شيء موجود جوه الإنسان اللي مش ماشي بروحه، دايما بيحاول يجد أي شيء يخدره هروبا من الواقع. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل جميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص إسرائيل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر المحترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سلوك مقدس وتقوى، متفردين، كلمة مقدس يعني شخص متفرد، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، أو شغوفين دائما بلحفة إلى مجيء الرب الذي به تنحل السماوات ملتهب والعناصر المحترقة تذوب. ولكنه بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا. تعامل مع عدم مجيئه الفترة اللي فاتت دي أنه دوى شيء لخلاصك، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلمة فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. فأنتم أيها الحباء إذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم، ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى يوم الدهر. خلينا نشوف الأوامر اللي روح القدس بيقولها. عدد 14، واحد، اجتهدوا. اجتهدوا، يوجد حالة من الفعل الإرادي، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. ضمنيا بيقول يوجد معركة أن تكون مدنس وأن تكون معاب، وهذا يساوي حالة من عدم الوضع السليم. أنا بتكلم عن إزاي الشخص يكون في حالة بلا بقعة بلا إلامة لتوجدوا عنده. يبقى أول حاجة اجتهدوا. تاني حاجة عدد 15، احسبوا. لازم تعمل الحسابات دي في ذهنك كل يوم بيعدي دواء، تبع حسابات مش زي ما العالم بيحسب، اني انا النهاردة كنت مثلا 20 سنة بقيت 20 سنة ويوم، دي حسابات العالم. لكن حسابات اللي الكتاب يوضحها تبع الالف سنة اللي كانت في النص فوق، ان احنا عمالين نقص من الايام، احنا في عدة تنازلي. فبتكلم ان حساباتنا مختلفة واعتباراتنا مختلفة. بيقول احسبوا، تعاملوا مع كل يوم بيعدي ان دوا طول انا من الرب يجب التعامل معها بجدية. احسبوا انات ربنا ان دي فرصة للخلاص. خلاص مين؟ مش خلاصنا احنا، الموضوع منتهي بالنسبة لنا، لكن خلاص الاخرين. قد يكون اشخاص لسه بيتعلموا الكلمة، فبالنسبة لهم النفس البشرية خلاص للنفس البشرية، لكن ارجعوا ادرسوا خلاص نفوسكم، لكن الروح خلصت. كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس، بعد كده بيتكلم في عدد 17، احترسوا. تخيل معايا واحد اتصل بيك قال لك خلي بالك، حاسب، اوعى، تفهم في ايه؟ في خطر. المكالمة دي مش طبيعية. هتقول في ايه يا فلان؟ تخيل معايا انت بتدرس الكلمة انك تتعامل مع هذه الكلمة، احترسوا من ان تنقادوا بتفسيرات غلط بخصوص الاخرويات. ده بالنسبة ان هو جاب سيرة بولس، ويتنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم. وده كلام بيحصل وهيحصل اي دية. ناس ثابتة تلاقيها وقعت، ناس ما تتخيلش ليه، بدأت معاك فكرة والفكرة دي سحبت معاه إلى أن انقاد إلى ضلال الأردياء. مش بتبان في الأول أن هي ضلال، هو واقع فيها مش حاسس بيها، لكن الكتاب بيسميها ضلال. ولكن إنمو الأمر الأخير، إنمو 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 في النعم. إزاي؟ عبر أن أنا أعرف وفي معرفة ربنا ومخلصنا. إزاي؟ المعرفة هي اللي تزود النعمة. النعمة هي قوة اللي أنت الطاقة اللي تتحرك بيها في الأرض في الزمن ده. إذن بطرس إدانا تعليم عن الأخرويات، يهوذا إدانا تعليم وتكلمت فيه قبل كده. معنى كده إن إحنا بناخد مجموعة من التعليم. خلينا نشوف يوحنا برضو إدانا تعليم قوي جدا في يوحنا الأولى. عمالين نشوف الوعاظ في الكتاب المقدس. يوحنا الأولى 3 وعدد 2: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لم يظهر بعد ما سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء. من سنين اتكلمت قلت أني لا يوجد شيء لم يحقق إلا مجيء الرب. مش كده؟ لما أجي أقول حد يقول أنا أخذت وعود من الرب، وعود، يبقى إذا أنت لسه مش ماشي بالإيمان. لكن لما تبقى فاهم أن كلمة الله أساسا حققت وطبقت من خلال رب يسوع هو تحقيق كل الوعود، في اللحظة دي تتعامل مع الأمر أنه ده دوري أن أنا أكبر إيماني عشان الحاجة دي أعيشها. رب ما وعدناش أن إحنا هنخلص، رب يسوع عمل الخلاص. فبالتالي أول ما أنت بتقبل يسوع أنت بتستفيد من الخلاص. الخلاص شيء مش لسه مرجو هيحصل بعدين، لكن خلاص ده شيء تم. هنا بتكلم عن إيه؟ كل من عنده هذا التطلع والتوقع الإيجابي يقعد طول الوقت يفكر فيه، يقعد محافظ على قلبه ومنظف نفسه، ومنظف نفسه، يطهر نفسه طول الوقت. هو بيقعد ينظف نفسه، كل حاجة تيجي تلزق بيه ينظف نفسه. ليه؟ أنا هقابل الرب، أنا هقابل الرب. تخيل معايا من 2000 سنة بيوعظوا عن هذا الكلام، كان بالحري إحنا. كل خططك وكل كلمة بتقولها في بيتك، كل حاجة أنت بتعامل معاها لازم تكون متمحورة جوه هذا الأمر. تجد نفسك مطهر. أما حالة الغفالة اللي الناس وقع فيها، هي دي اللي تخلي الناس مش طاهرة. فبيقول كما هو طاهر، بتطهر نفسك كما أن المسيح طاهر، كما أن حالتك طاهرة. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي، أيضا الخطية هي التعدي. التعدي إيه؟ تعدي أن تخرج بره التفكير في هذا الهدف، دي خطية. عشان كده الأمر يحتاج أنك تكون في حالة استعداد وتفكير. افتح معايا يوحنا رؤيا، آسف، رؤيا 3. هنا بيوصف حالات من الكنائس بتوضح لنا أن يوجد حالات روحية، في حالات رائعة، في حالات وسط، في حالات سيئة جدا. شوف نفسك في أنهي تصنيف كمولود من الله. من عدد 1: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سردس، هذا يقوله الذي له 7 أرواح الله والسبعة كواكب: أنا عارف أعمالك، أنا لك اسم أنك حي وأنت ميت. كان ده خطير قوي لما رب يسوع يقول هذا الكلام عن كنيسة أو عن أشخاص. انت في الوش حي لكن انت ميت. مش كده دايما بقول ليست كل الكنائس حية، ده تقييم إلهي. فبيقول له ايه؟ طب ايه العلاج؟ واحد في حالة من الضياع، ده الحالة السوداء خالص دي. فبيقول له طيب فوق، استيقظ، كن ساهر، معناها اصحى من النوم، وبعد كده الحق اللي باقي، شدد ما بقى، شدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت على وشك. آخر حاجة كانت أعدالك أنك أنت طول الوقت محافظ على أنك على الأقل بتدي اعتبار للرب شوية في حياتك، حافظ على ده، أن ده على وشك يموت، ده على وشك يموت، دي حالة سيئة جدا. فقال له في الحقيقة أنا شايفك ميت في الوش، أنك في أنشطة وفي أمور جميلة، قد يكون بالنسبة للكنيسة اجتماعات كل يوم، قد يكون بالنسبة للفرد أنه طول الوقت بيسبح الرب، وفي الحقيقة هو خاوي من جوه. قد يكون بيشير بوستات جميلة لكن في الحقيقة هو ميت. قال له لك صورة في الخارج أنك أنت حي. انتبه للقلب، لأن الموضوع يختص أنك أنت بتحكي مع إله يرى القلوب. لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله، أنا مش عاجبني حالك. رب يسوع بيتكلم بصورة تصحيحية. بعض الناس يقول رب مش بيفتكر خطايانا، ما زعر هذه الآيات. نعم رب لا يتذكر الخطايا لكن بيحاسب هذه الأمور، ده نتيجة التعليم الخطأ عن أن النعمة هي تسيب، ما تقلتش بالحرف بس أدت إلى فهم النعمة بصورة غلط. وبدل الانشغال بالتعليم عن النعمة إن هي قوة الله لإحداث التغيير، تم الانشغال بإن هي ليست بالأعمال، ليست بالأعمال، في حين إن في كلام خطير جدا، والموت هنا بيتكلم عن هلاك. فأذكر كيف أخذت وسمعت، إيه اللي أخذته من التعليم؟ إيه العلاج؟ افتكر التعليم، ارجع تاني للتعليم. إيه اللي أخذته من التعليم؟ إيه اللي سمعته؟ وابتدي يعيش به. كلمة احفظ مش معناها تسمعه، يعني معناها تعيشه. وابتدي توب عن الوضع اللي انت فيه. ليه؟ فاني ان لم تسهر اقدم عليك كلص، ولا تعلم اي ساعة اقدم عليك. مين الناس اللي هيفاجئوا بالاختطاف كأنه لص؟ هم الناس اللي مش سهرانين. اعكس الآية، الناس السهرانة هي اللي هتعرف. عندك بعض الاسماء القليلة اللي لسه ما لم ينجسوا ثيابهم، هم دول اللي هيكونوا سيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون، حالة استحقاق. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض، ولن أمحو اسمهم من صفر الحياة. الارتداد الهلاك واضح في الآية. يبقى الناس هتمحى أسماءها من صفر الحياة، الناس اللي هي منجسة ثيابها. وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. المشهد ده مشهد عظيم جدا، مشهد انه بنفس الرب بنفسه هينده الاسماء بتاعه الناس في كرسي المسيح، وهو بينده. تخيل معايا الرب يسوع بنفسه بينده اسمك، بيقول فلان الفلان، يجي ويقف ويكافئ على اعماله. ما اروع المشهد ده. إيه رأيك ما تشغل بالك بدأ بالأفلام والممثلين والكورة والكلام ده بالمشهد ده؟ إيه رأيك ما تقعد تفتكر وتفكر في اليوم ده، في اللحظة دي، لحظة فيها رب شخصيا ينده اسمك ويفتخر بيك أمام الآب وأمام الملائكة. اللحظة دي هامة جدا. فبيقول له الناس دي هتكرم، وده كان شيء كتير جوه بعض المؤمنين اللي فيه بيفتكر ان الدنيا سداح مداح، وان النعمة هي عبارة عن تذكرة السماء مضمونة. وشرحت ده قبل كده في الحياة المسيحية وكيف تحياها، ارجع للسلسلة دي. ان يوجد شيء من عدم العدل جوه الناس، شعور بالظلم، ان كيف يتساوى الشخص الحر في الروح بالشخص الغير حر في الروح؟ لا، يوجد فرق. ما له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، زي ما قلت قبل كده، من بعد أصح 4 ما تلاقيهوش بيقول لك للكنائس. من له أذن يسمع ما يقوله الروح ما يقولش للكنائس، لأنه خلاص. كمل معايا، عايز أمسك كنيسة تانية لودوكية. أنا مش هدفي أمسك الكنائس كلها دلوقتي، لكن خليني أقرأ سريعا من عدد 10 قبل ما أدخل لودوكية. لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. لاحظ معايا بعض الحاجات في الآية دي، أنها بتتكلم على الاختطاف قبل الضيق. سأحفظك من ساعة التجربة، خلي بالك لم يقل سأحفظك من أحداث التجربة، لم أحفظك من التجربة، ما قالش كده، قال أحفظك من التوقيت، تكلم بلغة التوقيت، بلغة التوقيت. إذن بيتكلم عن حقبة الزمن، مش بيتكلم عن الأحداث بس. معنى كده الكنيسة تبقى بره في الحقبة دي، بيتكلم عن حقبة الزمن مش الأحداث. لو كان بيقول هحفظك من التجربة، قد تحتوي على احتمالية أنه ممكن يكون أثناءها أنا موجود ومحمي في الأرض، لكن بيتكلم سأحفظك من التوقيت ده، دي حاجة. الحاجة الثانية من، أي خروجا من، إك خروجا من، سأحفظك بره دو. دي برضو نقطة حطها في الذهن في الآية دي. وكيف بيقول إيه؟ بتيجي تقرأها في ترجمات تانية، سأحفظك من كل، بعض الترجمات التانية جايباها من كل ما سيحدث. سين سؤال، ماذا عن الذبح اللي هيحصل من أول رؤية 6 وطالع؟ كمية ذبح وقتل، أين حفظ الرب في هذا الوقت؟ إذا مش بتكلم عن الناس اللي الرب يحميهم أثناء الضيق، أن في كمية ذبح وقتل، وفي ناس هتصرخ في السماء وتقول إلى متى؟ عايزين انتقام من اللي بيحصل في الأرض ده. إذن هذا ليس حفظ. إذن كلمة حفظ هنا أي معناها خروجا من الحقبة الزمنية دي العتيدة أن تأتي على العالم كله، بيتكلم عن الضيقة. بعض الناس يقول دي خاصة بالكنيسة دي، لكن لماذا بناخد اللي بعده ونطبقه حاليا، اللي هي المكافآت زي هينده اسمه زي لسه قرينا حالا، اشمعنى باخد حاجات وحاجات لا؟ لكن دي قوانين عامة في تفسير الكلمة، أن في حاجات تسري على المبادئ العامة. نرجع ندخل على كنيسة لودوكية. احنا مسكنا الحالة السوداوية بتاع شخص له صورة أن هو حي وهو ميت، لكن تعالى ندخل على حد بين البنين. والكتاب وضح خطورة هذه الحالة، وأنا عن نفسي شفت أجيال كاملة بالمنظر ده. شفت أعمار، وأنا طفل صغير شفت كمية أعمار متفاوتة، اللي في العشرينات والثلاثينات والأربعينات شفت كمية الحالات اللي فيها الميوعة الروحية، وده الخطير اللي الخطورة بتاعته لشخص مش بيكتشف ده. ليه؟ إن هو محتفظ ببعض البروتوكول الخارجي والشكل الخارجي اللي مش ظاهر فيه إن هو متلوث بالعالم، فمخدوع. يختلف على الشخص اللي في حالة من السواد الواضح، فكان يبقى أفضل على الأقل عارف نفسه، يقول لك أنا عارف نفسي بعيد عن رب، لكن ده في حالة من إيه؟ بين البنين، وده خطير جدا. فعد 14 اكتب إلى ملاك كنيسة لودوكين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداية خليقة طالع. كل مرة في كل تحية لكل كنيسة لها شرحها، بس مش وقته. أنا عارف أعمالك، أنا كلست باردا ولا حر. فبيقول له يا ريتك كنت، ودايما بقول الجملة دي، يا ريتك كنت حرا. أنا أتمنى الروح القدس أكيد هيشجع على الحرارة الروحية والشغف الروحي، لكن قال له يا ريتك تبقى واضح، يا ريتك تبقى بارد أو حر. معنى كده الرب هنا بيتكلم على خطورة الميوعة بين البنين الفاتر. ليتك كنت باردا أو حرا، أنت في حالة من الميوعة، في حالة من بين البنين، في حالة من الفتور هكذا، لأنك فاتر يعني لا سخن ولا ساعة. هو ده الشخص اللي هو يقولك أمين أمين لكن قلبه في العالم، هو نفسه أمين وينشغل شوية في الاجتماعات لكن قلبه في العالم، زي العربية اللي بتطلع وترجع تركن. ركن فين؟ ركن فين؟ أين مكان سكنك؟ مهما خرجت لازم ترجع بيتك. أين الطبيعي بتاعك؟ قد تكون انشغلت بالعالم، في الناس العكس، قد تكون رحت الشغل بتاعك لكنك أساسي أنت في بيتك بتقعد تفكر في الكلمة. في ناس العكس، في اللي هو طول الوقت في العالم وفين وفين لما بيطلع إلى الكلمة. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حرا، أنا مزمع أن أتقيأك من فم ارتداد الهلاك، ده حرفي. والمشكلة أنك أنت مش تايب، ده أنت كمان بتقول ده أنا غني وأنا زي الفل، أنا لولا أن ربنا معايا أنا كان زماني حصل لي وحصل لي، حد يقدر يعيش من غيره؟ جمل وأنا عندي اختبار، يتكلم فقط في حالات الاختبارات، كنت هعمل حادثة ورب أنقذني، بعد كده نوم، لا يوجد حرارة روحية. في الطبيعي المفروض يكون يشتعل في الكلمة، هيبتدي يديله نصيحة، لكن هو طول الوقت بيتكلم عن أنا زي الفل، فقط بيتكلم عن الحاجات الخطيرة جدا اللي كان هيموت فيها، الحالات اللي فيها يعني أمور فيها ضجة. يعني ليه؟ لأنه مش بيتحرك له ساكن غير في الحالات الضخمة، الكلمة لم تعد تحرك له ساكن، دي حالة خطيرة. لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجتي إلى شيء، أنا زي الفل، وطول الوقت أنا معايا أسرتي وأنا زي الفل، أنا جسمي سليم، أنا خلاص، أنا عايز رب ليه؟ لأنك أنت باصص للرب لو أنت في الحالة دي نظرة أني بعوزه في حالات بس مكرة الفلوس، هو ده، لكن مش نظرة علاقة. ولست تعلم أنك أنت الحالة بتاعتك تشخيصي ليك الله أنك شقي بائس فقير أعمى عريان، كلام خطير. ونصيحتي ليك، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني فعلا، تبقى فعلا في حالة الغنى دي، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، أنت عريان روحيا. هم دول الناس اللي فجأة يحصلوا موقف، يحصلوا موقف يقضي عليه. مش بعد كده حياتك مش هتكون مليانة أو فيها بعض الأحداث، لكن بتكلم على هو ده الشخص اللي يوم يجي يستعد عشان يواجه اللي حصل له من موقف، عريان روحيا مش لابس سلاح الله. طب كحل عينيك بكحل لكي تبصر، يعني خد مني المادة اللي هتخليك تستنير، ان كل من احبه اوبخه واؤدبه، فكون حماسي، ده العلاج، اشتري مني، خد مني، كفاك خداع في نفسك. وانا مش بقول الكلام ده عشان بقطمك بالكلام، انا بقول الكلام ده لاني بحبك، لاني طبيعي الشخص اللي زي كده اول ما تيجي تكلم اقول انت طول الوقت بتقولي كده، طول الوقت شايفني كده، وبتحصل في قعده الرعايه، طول الوقت شايفني كده، طول الوقت شايفني كده. في اشخاص ممكن 10 سنين في نفس الحاله دي، وكل قعده رعايه يتقال له خلي بالك يا فلان انت بتحب العالم، وفي اللي قدامي بيعمل التضحيه بتاعته انه يمسح الفيسبوك كانه قدم ذبيحه واحترقت قدامي، لكن بترجع تاني. ليس القصة استعمل فيسبوك انك تخدم فيه وليس انك تكون مسحوب فيه. كل من احبه اوبخه واؤدبه، كن حماسي، لفظ غيورا معناها كن حماسي وتوب. هأنذا واقف على الباب واقرع، الشخص ده وصل لمرحلة انه بدا يجعل الرب في حتة ابعد من الطبيعي، ده الرب بدأ يبقى بره الباب. أنا ده واقف، الآية دي استخدمت الخطاة أنا عارف وفي الكرازة، لكن في الحقيقة هي استخدمت في أصل الآية أساسا عشان شخص مؤمن وصل أنه حط رب بره، مش قاعد، لا ده قاعد بره، فبيقول له أنا بطرق الباب، أنا مش شخص ملح، أنا مش شخص بقتحم، أنا عمري ما هو ده الشخص اللي ترجع تلاقيه سأل وليه ربنا سابني وليه ما حصليش كذا وليه ما ترقتش، هو ده الشخص اللي هو فالح بس يتكلم في الحتة دي، لكن لا يعلم جيدا انه هو اساسا وضع رب خارجا في مبادئ الكلمة. ويوم ما يجي يقول يعني لازم اشتد روحيا عشان يحصل لي كذا وانا لازم، وكأنه بيقول يعني ليه ربنا ما بيعملش الحاجة دي من نفسه. دي المشكلة اللي شرحتها في المعجزات وكيف تنجح، مشكلة اللي واصلة للناس اللي رب بيدي مكافآت، معجزاته هي مكافآت، في حين المعجزات هي ناتجة عن أفكار رب دخلت مخك وصرت تفكر زيه، فبتحصل المعجزة من جواك لبرك، الحياة من الداخل للخارج. وليست ان الرب لما لقاك انت صليت له شويه حاضر تفضل عملك المعجزه. لا، هي مش مكافئات، هي ان الرب بيعدي تفكيره عليك فتقعد تفكر بطريقته تجاه الموقف اللي عايز فيه معجزه، فيبتدي فعلا طريقة تفكير دي تغير الواقع وكلماتك تتغير وترى الموقف حسب الكلمة. أنا بقول له كون غيور علما بأنني عمال أقرع الباب يا فلان، ولان أنا نفسي في علاقة حية معك، أنا نفسي أدخل أتعشى معك. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، ده في حالة من عدم سماع الصوت، كان خطير. تبقى الوعظة شغالة وشخص بيلعب جيمز أو بيفتكر الشغل بتاعه، يفتكر يعمل إيه لما يروح، أو يسرح. ليه؟ الصوت لم يعد يسمع، الفون الإلهي، الصوت الإلهي لم يعد يسمع. كلام خطير. أدخل إليه وأتعشى معه هو معي، بس لو سمع يبقى أول مرحلة هي الإصغاء. تاني حاجة أن يفتح الشخص، يفتح قلبه. أوكي، أنا هتصلح في الحاجة دي، أنا هاخد الكلمة بجدية. يحصل علاقة بينك ما بينه. كلمة أتعشى معه مش معناها عشاء يعني عشاء، لكن هي علاقة. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وأجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كيف غلب يسوع؟ أنه لم يسمح بأن روح القدس يكون خارج الباب. كما غلبت طريقتي، أنا انتصرت بنفس الطريقة، أنا عديت في اللي أنتوا عديتوا فيه، أنا مش غريب علي أنتوا عديتوا فيه، أنا كنت إنسان في يوم من الأيام على الأرض وعديت، وفيما هو قد تألم مجربا يقدر يعني، فأنا عديت في دواء، أنا زي ما غلبت وجلست هترتاح في الآخر. دي حالة من الحرب، عدت عليه تجارب، عدت عليه أمور، عدت عليه ناس تستفزه، عدت عليه ناس عايزة تقتله، عدت عليه مكايد، عدت عليه خيانة، ترك، كل دواء، عدم اقتناع أسرته بيه، كل دواء عدى عليه، لكن رفض ان هو يخضع لدواء وغلب. والنتيجه هي دي، ونفس النتيجه تحصل معانا لو احنا تحركنا لعمل دواء. احنا جالسين على يمين الاب طبعا، لكن نتكلم عن جلوس السياده والتسلط في الملك الالفي. طيب خليني افتح معاك عبرانيين 10، نرجع لبولس. نعم قد يكون مش بولس اللي كتبها، بس بالنيابه كتبها وراه، وارد، لكن هذا بولس بسبب الاستنارة القوية بتاعته. أنا عارف الخناقة اللي حصل على إبراهيم، مين كتب إبراهيم، لكن هو بولس من خلال برنابا حسب بعض المخطوطات اللي ادت نكهة في الحتة دي في الموضوع ده. طيب إبراهيم 10، خلينا نمسك آية مشهورة جدا، بس عايزين نشوف إيه الحواشي بتاعتها. إبراهيم 10 وعدد 25، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل وعزين بعضنا بعضا، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. حدرسنا الحالة السوداوية خالص، شخص ميت وهو عايش، له صورة أنه عايش. درسنا حالة الفتور وهي أخطر لأنه مش عارف نفسه. يوجد ناس مشتعلة، يوجد ناس في حالة من ليكون غيورا، يعني كن مشتعلا وتوب، ابتدي تحمس، ارجع وادرس كيف تكون حر في الروح. انك بتكون شغوف، مرحلة انك الى بيت رب فرحت بقليل الى بيت رب نذهب. يبتدي شخص يشتعل برجال الله، يشتعل بالكلمة، يشتعل بحب رب لي، كل الحاجات دي اللي خاصة بالموضوع ده. لكن في عوامل ايه اللي علي اعمله، سواء ايا كان المحطات اللي انت او المستوى اللي انت واقف فيه من الحاله الروحيه. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاده، بل واعظين بعضنا بعضا، وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. تعال نشوف الشاهد دوا ايه القصه بتاعته، الحقيقه بيتكلم عن الاختطاف. طيب ما تيجي ترجع للدراسات اللي دارس الكتاب المقدس هيفهم اللي انا بقوله كويس، وراجع وراي. عبرانيين كتبت الى الكهنه، مش بس عبرانيين، كتبت إلى الكهنة في شعب إسرائيل، كانت تهدف الكهنة، ثم قرأت للشعب كعبرانيين. فبالتالي هو بتكلم بلغة الكهنة فهمنها، عبرانيين يعني يهود. فكتب الرسالة دي لأشخاص ذات عقلية كتابية تختلف عن الشعب. فبدأ يستعمل معهم كلمات الناس دي حفظ الشريعة. فبدأ يقول لهم خلوا بالكم إن ما مشيتوش مع الروح القدس ومشيتوا مع الرب صح هتدخلوا الضيقة. إن مشيتوا مع الرب هتنقذوا من الضيقة. وبدأ يستعمل حاجات هم فاهمينها مقتبسة من تثنية 32. خليني أقرأ معاك آخر كم عدد عشان تفهمها. على 29 فكما عقابا أشار تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وإصدر بروح النعمة. هيعدي في القضاء المجهز لشعب إسرائيل والقضاء المجهز للأمم اللي هو 7 سنين ضيقة. فكم عقابا أشار تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وإصدر بروح النعمة. فلا نعرف الذي قال لي الانتقام. دي كلمات قضائية لي الانتقام أنا أجاز يقول رب وأيضا رب يدين شعبه. الكلام ده وقاله موسى في الأواخر بتاعة أيامه وهو ينتحب على شعب إسرائيل. قال يا موسى أرضعتهم لبنا من عسل من حجر وديتهم شربتهم وعرفتهم بس يا موسى هيسيبوني يا موسى. فبدأ موسى يتعامل ويقول ودي تنيمة هم يرنموها هو الصخر الكامل صنيعه لكن خلي بالك إن أنت عوجيت هيوجد قضاء. راح الرب بدأ يكشف لموسى نهايات الخط اللي هيحصل. فبدأ يتكلم معه على القضاء اللي هيتم لأن الشعب هيتركه. بتكلم عن 7 سنين ضيقة. فبيقول لهم أنتوا الآن إن ما مشيتوش بدواء ودستوا على يسوع هتعدوا في الضيقة. بتكلم مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم بعدما قبلتوا يسوع ومشيتوا في النور دواء وعشتوا في جهاد عديتوا في وقت صعب ألام كثيرة من جهة المشهورين مشهر بيهم يعني تعرضتوا لإهانات وضيقات من جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا يعني لأنكم انتسبتوا إلى بولس فاضطهدتوا عشان تتابعوا يا إما أنتوا اضطهدتوا مباشرة يا إما اضطهدتوا عشان تتابعوا خدام لأنكم رثيتم لقيودي أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة. كنتم ماشيين صح إيه اللي خلاكم توقفوا؟ لأنكم تحتاجون إلى الصبر ابتدي فعل الصبر في حياتك حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. الموعد إيه الموعد المتبقي؟ إيه الوعد المتبقي؟ لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. وعشان تعيش صح أما البار بالإيمان فبالإيمان يحيى. الإيمان متكررة في الأصل. أما البار بالإيمان بالإيمان يحيى وأن ارتد لا تسر به نفسي. وأما نحن فلسنا من ارتداد الهلاك. الهلاك هم مش تكلم عن هلاك المؤمن بس نتكلم عن الضيقة بل من الإيمان لاقتناء النفس. مش كده اقتبس من حبقوق 2 في البار بالإيمان يحيى. تعالى نرجع ونشوف النص من البداية خالص من هنتعلم إزاي شخص يحيى حياة الاستعداد. لاحظ معايا اللفظ في عدد 5 لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربان. دخوله إلى العالم رب يسوع لما دخل العالم واللفظ ده وذكر في عبرين 1 دخوله إلى العالم. طلع معايا بسرعة عبرين 1 وعدد 6 وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول معنى كده الدخول بتاع رب يسوع هو أو وجوده دخوله إلى العالم وتكلمت فيها في سلسلة القيامة السنة اللي فاتت تقريبا. افتح معايا لوقا 9 عدد 31 بعد ما رب ظهر في التجلي بصورة مختلفة وهو بيصلي ودي مش أول مرة كانت تحصل مع رب يسوع دي الناس شافوه في اللحظة قد تكون حصلت مرات تانية. فبيقول وهو كتاب هما نازلين في عدد 31 الذين ظهر بمجد وتكلم عن خروجه خروجه من العالم. لفظ دخول وخروج معناها شخص دخل وجد في العالم وشخص خرج من العالم. ارجع معايا لعبرين 10 بهذه الخلفية وعدد خمسة، لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ما كنتش عايز بس ذبيحة وقربانا لكن أنت اديتني جسم. دخل الرب يسوع دخل الأرض كيف؟ عبر وجوده في جسم بشري بمحرقات وذبائح خطيرة لم تسر. ثم قلت أنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. زي ما قلت قبل كده إحنا بنحيا نبوات اتقالت عننا، مش محتاج حد يتنبأ ويقول لي رب بيقول لك يا فلان رب. الكتاب بيقول إن إحنا عايشين نبوات مقالة عننا بس نكتشفها. إذ يقول أنا فن سابقا أنك ذبيحة القرآن المحرقات وذبائح الخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب ناموس، تقدم حسب ناموس. ثم قال أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت التين. معنى كده اللي فدوى لم يعد مشيئة الله. السيستم الذبائح يا كهنة، وبيكلم الكهنة، سيستم الذبائح خلاص انتهى. ما ينفعش تكون بتدوس على يسوع وتقدم ذبائح. ما ينفعش تكون بترى ان موسى هو الحل دلوقتي بعد ما جه يسوع. ده الطريقة اللي بيكلمهم بيها. ثم قال أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك الله. ينزع الأول، وقف الأول وثبت التاني. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وأما هذا هو الرب يسوع، فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداء موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. ويشهد لنا الروح القدس أيضا لأنه بعدما قال سابقا راح اقتبس، هذا هو العهد الذي أعهده معه بعد تلك الأيام، يقول رب أجعل نواميسي في قلوبهم. إذا المشكلة مش في الناموس، المشكلة أن ما كانش فيهم طبيعة الإلهية، وضعت الآن في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم. ولأن أذكر خطاياهم وتعديتهم فيها بعد باقتبس برضو، كلام ده في إرمياء 31، وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية. بعد ما رب يسوع عمل كل دوه ما ينفعش نقدم تاني أي ذبائح. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس. دخول، افهم، أول ما حصل إن رب يسوع دخل وهو بيتكلم عن حاجات. طيب افتح خلينا عدد واحد، لان ناموس ازلح وظل الخيرات العتيده لا نفس صوره الاشياء لا يقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنه التي يقدمونها على الدوام ان يكمل الذين تقدم. يقول النسخه اللي شفناها على الارض دي هي اساسها سماوي. فبيقول رب يسوع دخل الى القدس الاقداس واحنا دخلنا بسببه، وراح بدا يقول دخول يسوع للارض علشان ياخدنا للحتة دي وإحنا هنا في الأرض. وبعد كده بدأ يتكلم من عدد، أنا هلخصها لك حاليا عشان ما تبقاش معقدة، لكن خلينا نمشي مع بعض في سياق الحديث. عدد 19، إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. طريقا دخول، طريقا وكاهن عظيم على بيت الله، نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي. بيكلم إزاي نحيا زي ما أنتوا يا كهنة كنتوا حسب لاويين 16 و17، إزاي كانوا بيتنقوا كانوا بيغتسلوا، شريعة الاغتسال عندهم كبيرة جدا. فلنتمسك بالإقرار الرجاء راسخا. ايه الرجاء دوا؟ ايه الحاجه اللي لسه باقي على الكنيسه؟ هي الرب جاي، لان الذي وعد هو امين زي ما قرينا حالا الوعد، وعد ان الرب جاي. ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبه والاعمال الحسنه. انا اطلع شاهد عشان الحته دي، غير تاركين اجتماعنا كما نقوم من عاده، بل واعظين بعضنا بعضا بالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. كمل، فانه ان اخطانا باختيارنا بعدما اخذنا معرفه الحق لنا تبقى بعد ذبيحه خطيه على الخطايا، بل قبول دينونه مخيفه وغيره نار عتيده ان تاكل المضادين. كلام عن 7 سنين ضيقه. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او 3 شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا اشار تظن انه يحسب مستحق من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدر بروح النعمه. فاننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي الرب، وأيضا رب يدين شعبه. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، كلام على الضيقة. الآية دي اقتبست من سياق الضيقة اللي موسى تنبأ عنه، لكن تذكروا الأيام السالفة بدأ يشجعهم يقول لهم امشوا بالإيمان. إيه القصة؟ القصة باختصار أنه بيقول لهم يسوع افتتح لنا طريق نتقدم، وهو دخل الأقداس، الآن هو دلوقتي فينا، الآن إحنا عايشين ودخلنا بسبب دخوله. يسوع لما خرج من الأرض اسمه خروج، زي ما قرينا حالا في لوين. بالنسبة ليهم ما فاهمين يعني إيه الشخص طالما لم يعد في جسده الآن، أو لم يعد في الأرض الآن، خرج من العالم. فهو ما استعملش لفظ خروج في الأصحاح، لكن استعمل الوعد بتاعنا للخروج من الأرض. فبتكلم يسوع دخل عشان إحنا ندخل من اللحظة دي، نبقى في قدس الأقداس ونستمر. من عبرانيين 6 وهو بيحكي في الكلام ده، إنه مرساة النفس مؤتمنة تدخل إلى، دخلتنا إلى حضور الله، وإحنا جوه حضور الله. الطريق ده وسفلته، إنجاز التعبير، افتتحه رب يسوع بجسده علشان إحنا نعيش ونحيا الوعد الإلهي ولا نذوق الضيقة. معنى كده هي بتكلم عن حتة لها دعوة بدخول يسوع في المكان الأصلي في السماء، أدى بينا للدخول هنا على الأرض، مما يجعلنا نخرج من هذا العالم عبر الوعد الأمين. تعالى نرجع، إيه الحاجات المطلوبة في 40:10 على 23؟ نتمسك بالاعترافات، اعترافات إيمانك بما أنت ترجوه الوقت اللي جاي. إيه اللي جاي؟ إحنا هنخلص من ده. تخيل معايا لو الشخص مش بيتكلم الكلمات دي، معرض انه يعدي في الضيقه، لان هو مش مجهز للكلام ده. نتمسك باعترافات الامل ده راسخا، لان الذي وعد هو امين، ما تخافوش. ونلاحظ بعضنا بعضا، ولفظ نلاحظ بيستخدم لفظ هي الاعتبار، اعتبر فلان بدا يبعد عن الرب، ما تسكتش عليه. ونلاحظ بعضنا بعضا، اذا لازم تكون في جسد. الكلام ده مش هيحصل وانت قاعد في بيتك بتعبد الرب عبر الانترنت او عبر الفضائيات، او عبر انك انت فاكر نفسك عشان بتعمل مجموعه في البيت، انك انت شخص بتلمز ناس، يبقى انت كده دي الكنيسه. لازم تاكل، انت بتاكل. انا بقول لازم نلاحظ بعض. ده مش هيحصل غير اذا كنت جوه مجموعات بيوت جوه كنيسه، وليست ان هي دي الكنيسه بتاعتك. قد تكون في بلد غربه وبتتابع مع ناس بره من بلد تانية، في ناس كتيرة بتتابع معنا بالصورة دي وبتتراعى بالطريقة دي. مش كده؟ إن كنت شخص مش منضم لكنيسة، أشجعك تحط قلبك تنضم في كنيسة، لأنك أنت محتاج حد يسننك. ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض. طبعا لفظ التحريض لدينا كلمة سلبية، لكن يجب معناها أن ندفعه، إن إحنا نزقه، ندفعه، نشجعه. وجاي معناها أن نستفز فكره، مش معناها نستفزه، لكن معناها أن إحنا نصل لمرحلة الشخص ده ونقول له فلان يسوع بيحبك، أنت شخص محبوب. لا، أنا مضايق من فلان في الكنيسة. فلان حتى لو حصل اغفر. ويوجد سيستم قضائي جوه الكنيسة، يوجد تصحيح للناس، عشان كده في عدل في الكنيسة. الدنيا مش معناها اغفر يبقى عدى الموضوع، نرفع الموضوع. عشان كده خلي بالك، يوجد ناس محتاجه زقه، وجايه معناها في ترجمه في اليوناني برضو، انك انت هي جايه معناها، طبعا مش حلو في العربي، كانك بتغوي في العربي، لكن هي اغواء هنا معناها انك عمال تؤثر عليه. فلان خلينا نرجع تاني وندرس الكلمه، بنحرضه على المحبه والاعمال الحسنه. فلان ما ينفعش تتحرك بالصوره دي. تخيل معايا لو واحد مش بيسمع الكلام ده وهو ماشي مع نفسه، الحالة دي حالة خطر، غير تاركين اجتماعنا. هذا أمر حتمي، غير تاركين اجتماعنا، لأن في ناس عندها العادة دي، كما لقوم عادة، في ناس بيحبوا الحاجة دي. أسهل شيء عنده غياب، أسهل شيء عنده يترك الكنيسة، أسهل شيء. كما لقوم عادة، في ناس عندها العادة دي، بل واعظين بعضنا. وكلمة واعظين جاي معناها مشجعين، واعظين محفزين بعضنا بعضنا. وبالأكثر كل ما نشوف اليوم قرب فأنت عمال زي بتتكهرب، أنا عايز أساعد الناس دي، أعمل إيه؟ ده روح القدس عايزك تتحرك فيه. إذا اعترافات إيمانك أمر مهم جدا فيما يختص بالخطاف. الخطاف معجزة من المعجزات وحق من حقوقك في المسيح. لازم تبتدي تنقذ لديك هذا الأمر، سننقذ من الضيق. لو أنت لسه مش دارس الأمر ده ومش متأكد منه ادرسه، لأن ده وقت فيه زرع الكلمة. بفكركم الخطاف مش بيحصل بالعافية زي ما كان فيه في بعض الأحيان. برضو عايز أصلح معلومة عند البعض، الموضوع مش عبارة عن أنه مجهود أن الشخص يفهم الكلمة. لو أنت درست الكلمة وفهمتها مش هتبقى مجهود لديك، لكن يوجد ناس لسه في حالة أنه لسه طفل روحي، لسه قابل يسوع، مش فاهم حاجة في الكلمة. الشخص ده هيتشال على جناح إيمان الجسد اللي هو فيه أو الأشخاص اللي بيتابعوا روحي. هو في جزء من عدم المسؤولية لسه مش عليه، لكن في جزء من المسؤولية على أي حد لفترة في المسيح. لازم يصنع معجزته بالسين، لازم يصنع الأمر ده بالسين. عشان كده الوعد المتبقي اللي بيتكلم عنه هو عدم عبور الناس دي في الضيقة. قال لهم لو أنتوا رجعتوا تاني إلى ناموس موسى وأخدتوا الحياة بتاعت الإهمال للحل بتاع يسوع ومسكتوا في أشباه الأمور وليست حقائق الأمور، بتدوسوا دم ابن الله وهتعدوا في الضيق. وبدأ يكلمهم ولو ما هتعدوا فيها لو أنتوا عملتوا كده، يعني مخيف هو الوقوع فيها ده. لكن لو أنتوا مشيتوا فيها صح، الوعد، وعد بإيه؟ بعدم العبور في هذه الضيقة. إذن فبين عشرة بيحكي ويتكلم عن الأمر ده. كده طبعا إكمالا للكلام ده في عبرين 11 بيتكلم، بيقول إنهم لن يكملوا بدوننا، يعني مؤمنين العهد القديم كان ناقصهم الكنيسة لازم عشان يكملوا. فبيحكي عن أكتر من موضوع. حاب أختم بالآية دي، افتح معي رؤية 22. عدد 17، الروح والعروس يقولان تعال، من يسمع فليقل تعال، من يعطش فليأتي، من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. لأن أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، أن كل إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. كان أحد يحذف من أقوال الكتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة من المدينة المقدسة المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا، نعم أنا آتي سريعا، أمين، تعالى أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، أمين. هيجي وقت يكون آخر اجتماع، هيجي وقت يبقى آخر مقابلة مع ناس أنت بتصلي معاهم في مجموعة بيت بجوار الكنيسة. هيجي وقت يكون ده هو آخر لقطة. افتكر كويس قوي أني إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان في يوم من الأيام تاريخ لسه بيسطر وبتكتب. النهاردة بنحكي عنهم حصل. هيجي الوقت وإحنا مع رب يسوع ونقول حصل. كنا في الأرض بنعمل كذا، وفي الوقت ده وعملنا كذا، ودي الحقيقة الروحية الآن مجسمة قدامنا. عارف عالم روح كل حاجة فيه مجسمة، لديها شيء أساسي. كل حاجة أنت بتعملها، كلماتك اللي بتخرج دي لو بصيت لها في عالم روح تلاقيها خارجة بقوة، ليها شيء مجسم. أنت النهاردة بتقولها فاكرها هوا طلع من بقك، لكن هي كلمات حقيقية، هي كتل من النار، كتل من التحقيق. لو عرفت تشوف دوا في روحك دلوقتي تعيش السماء على الأرض، وده المطلوب، أنك أنت تعيش ملكة في المسيح. لكن يوجد أشخاص يتغافلوا عن دوا. الكتاب يوضح أن العيار ما بيصيبش بينحس، بيجعل الشخص في حتة فيها أنه هو لم يعد يتجاوب مع الكلمة. اوعى تكون من الأشخاص دول. كتبوا كن غيورا، كن شخص حماسي، كن شخص شغوف أنك تاخذ الكلمة، حب الرب بقلبك، لا تكن شخص مدووش بالعالم. ما تقوليش مش بقدر أكمل، شرحتها المرة اللي فاتت. فكر كويس في الرب وابتدي حط هذا الرجاء قدامك، هتطهر نفسك. طولت لو انت حط اللي الرب قرب يجي تبتدي تظبط حساباتك، زي ما الشخص بيظبط حساباته في الشغل علشان في تفتيش، عشان المدير جاي، شايف؟ في نفس الوقت ما تمشيش بالزق، اتعود انك تكون شخص بتحب الرب، مش بتمشي بالزق ولا ان في الحاح او الشيء. ابتدي اعشق الرب. ها انا ده واقف على باب اقرع، ان سمع وفتح هتحصل علاقه. افتح قلبك رب، ايا كانت التساؤلات اللي جواك يوجد لها اجابات في الكلام. اللي هيعدي فيه العالم ليس بشيء سهل، ليس بشيء سهل. اللي هيعدي فيه العالم كميه الوفيات والموتى اللي هيبقى فيها كميه عذابات ضخمه جدا، دي ضيقه ليست لعبه. الكتاب يقول عليها انها لم تكن ولن يكون زيها. رسم لنا ان احنا نحمى من دول، رسم لنا ان احنا ما نكونش في الحته لسنا للغضب. عشان كده معنى كده اني احسب نفسك مؤهل، خلي رب يحسبك مؤهل ان تقف امام، ان تنقذ وتقف امام يسوع. خلينا نقف مع بعض نصلي. رب يسوع قرب يجي لنلبس اسلحه النور، نلبس سلاح النور، نلبس قطع السلاح. انتبه للرب فقط لتحب بكل قلبك. نعم امين. تعالى ايها الرب يسوع، احسبوا انات ربنا ان دي خلاص. كل فترات اللي جايه دي فتره لخلاص الاخرين. ابتدي فكر في الاخرين، مين تاني تضمه معاك في الأوتوبيس دوا؟ مين تاني تطلعه دخلوا الفلك بتاع النجاة؟ لتكن مشتعل، رسم لك أن تحي حياة انتصار، أنت اللي بتحط رجلك فيها. اسهروا، صلوا، احترزوا أنفسكم، لا تكن شخص قابل العثرة من الآخرين، لا تكن شخص قابل العثرة من آيات كتابية، لا تكن شخص قابل العثرة من مواقف حياتية، لا تكن شخص طول الوقت بتنقي نفسك، ليكن لديك هذا الرجاء تطهر نفسك بي، تطهر نفسك بي بكل شغف روحي، بكل حب للرب، بكل عبادة حية حقيقية. هو يريدك أن تحيا في علاقة حية معاه. ارفع عينيك عن أي أمور بتمنعك عن دوا. انطلق في حبك للرب، انطلق في عبادتك للرب، انطلق في عشقك للرب، لتكن صافي له، لتكن خاص له، لتكن محب له بكل قلبك. ألا يستحق حبك؟ ألا يستحق التفاتك؟ صلي من أجل الآخرين، حرضهم على المحبة وعلى الأعمال الحسنة. لاحظ الآخرين ليس لتحكم عليهم. إن كنت شخص تحليلي وبتحكم على الآخرين، النهاردة توب عن دوا وابتدي فكر إزاي تساعد الآخرين. ليك عمل رب عايزك تعمله، ليك عمل رب عايزك تعمليه، ضع نفسك فيه، افتح قلبك ليه. في حاجات كتيرة فاتت عن حياتك فيها عدم استنارة وعدم فهم، كنت فاكر نفسك فاهم. الكتاب بيقول دوا، اشتري مني أنا، اشتري مني أنا. رب يسوع بيقولها، اديني أنا اللي ألعب في عينيك صح، اديني أنا اللي ألعب في قلبك صح، ليكن أنا الشخص اللي بشتغل فيك. رب بيقول لك دوا، خلي رب هو اللي يشتغل فيك. غير تاركين اجتماعنا، اتحادنا، نفس الكلمة هي واجتماعنا إليه. اتحادك في الأرض هو اتحادك بعد كده في السماء مع رب يسوع. لتحب رب بكل قلبك،
لتعبده بكل قلبك، ليكن هو تفكيرك، بكل قوتك، بكل فكرك، بكل جسدك، بكل تفكيرك، بكل تركيزك. من عنده هذا الرجاء طول الوقت بينقي نفسه، من سيغلب زي ما أنا غلبت، من رب يسوع عدى في نفس اللي أنت عديت فيه، هيجلس معي. البس أسلحة النور، ما تنزلش قطعة سلاح، دي الأسلحة كلها روحية، عشان كده محتاج تكون يقظ، تكون اعترافات إيمانك صح الوقت اللي جاي، كلماتك الخارجة. أنت قدس للرب، ألا تعلم أن جسدك هيكل الروح القدس؟ لتجعل أعضاءك أعضاء المسيح دلوقتي تفعل أمور غلط، لتكن في غرقان حب وانشغال حقيقي بالرب في ظل عالم بيتسحب. أنت النجاة، أنت اللي تشد الناس دي، مش أنت اللي تتسحب زيهم، مش أنت اللي تتسحب زيهم، أنت اللي بتتنقى، أنت اللي بتاخد وتسحب الناس، مش أنت اللي تسرح في الأمور دي، مش أنت اللي تتعثر في الأمور دي، مش أنت اللي تقف في الموقف ده، مش أنت اللي تتقمص وتزعل، مش أنت اللي تعدي وتقول أنا متضايق من كذا، ده وقت فيه يقظة، ده وقت فيه عمل، ده وقت فيه شغل، ده وقت فيه اشتعال، ده وقت فيه أن تعطي تركيزك وانتباهك للرب. حط نفسك في دوا، حط نفسك في دوا، حط نفسك في الكلمة، حط نفسك في الروح القدس. كنيسة الله الحية، كنيسة الله الحية، لا تكن من كنائس المائتة، لا تكن من الأشخاص المائتة، لها صورة أنه هي حية وهي مش حية. لا تكن بقلبك مع الرب، ده وقت فيه تركز فيه وتحبه بكل قلبك، وتحيا تفكر حسب الكلمة، اعبد بكل قلبك، تكون شخص مشترك في العبادة بكل قلبك. شخص عنده جرح مش راضي يلتئم لفترة، اسم رب يسوع قوة الشفاء الآن تشفي هذا الشيء اللي طول الوقت معاند، تحط عليه أدوية كتير، قلت روح خذ بتشفي جسدك وجسدك دلوقتي، استقبل دواء بكل بساطة وسهولة، قلت روح خذ بتشفي تجعل جسدك يعود طبيعي وصحيح ويجدد هذا الجسد حتى لا تنشغل بهذه الأمور ولا هذه المشاكل الصحية من الآن فصعبة. تتفرغ للكلمة، تتفرغ للرب، تتفرغ للخدمة، تدي وقتك للرب أكتر. حتى لو بتشتغل تقدر تدي وقت للرب أكتر. رخص بيتكلم لأشخاص، يوجد أشخاص بينتظروا وقت يفضى. أنت اللي تفتدي الوقت، أنت اللي تفتدي. أعطينا ككنيسة إن إحنا نقدر ناخد الوقت ما يتخدش مننا. لا يوجد شيء يسحبك تاني الوقت اللي جاي، أنت اللي بتفتدي الوقت. هللويا. كنت لسه ما قبلتش يسوع، صلي الصلاة دي معايا. الله أنا بجيلك مصدق في يسوع، إنه مات وقام من أجلي، هو سيدي، هو ربي من هذه اللحظة. أنا بحيا حياتي كلها لي، أنا بأولد منك دلوقتي، أنا في داخل طبيعتك. أشكرك، أشكرك من أجل خلاصك، من أجل عملك. مبروك، أنت صرت في عيلة الله. استقبل الروح القدس عشان تحيا حياة مجيدة. افتح فمك وتكلم بألسنة جديدة. روح القدس يعطي لك ألسنة بيها تتكلم في صلوات عميقة جدا. استقبل الروح القدس. هللويا. شكرا بابا. كنت صليت الصلاة دي، تقدر تبلغنا كفريق خدمة يقدر يساعدك ازاي تكبر روحيا. بابا نشكرك من أجل كلمتك الحية، شكرا من أجل عملك وقوتك، شكرا من أجل الأيام اللي جاية. نضحك على الزمن الآتي، يوجد قوة فينا نخرجها للعالم. هللويا. شكرا لأني أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة. أشكرك يا بابا. حبك أروع من أي شيء. نعشقك ونحبك ونحيا بهذا الرجاء طول الوقت، متوقعين مجيئك. هللويا. شكرا بابا إنه الأيام اللي جاية بتخرج ناس للعمل أكتر فعل الحصاد. هللويا. في اسم يسوع أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.